درسا في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، واليوم بحول الله وطوله مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، آية عظيمة يخاطب بها المؤمنون في كل مكان، لا سيما في هذه الأوقات المباركات الطيبات التي يحتفل أو نحتفل أو نحتفي بذكرى ميلاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأوقات. رب العالمين أمر عباده بشيء مهم جدا له علاقة بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله ومكانته عند الله عز وجل وكذلك عند الأمة، في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية وهذه الوصية التي هي موجهة إلى عباد الله المؤمنين ابتدأها رب العالمين بتأكيده سبحانه وتعالى على أنه يحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه الآية اشتملت على فوائد كثيرة جدا وعلى عبر، واشتملت أيضا على أشياء من خلالها نعرف قدر هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تنتقل هذه المكانة إلى قلوب أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعني جاءنا بشيرا ونذيرا وهاديا ومخرجا لنا من ظلمات الكفر والظلم إلى نور العلم والإيمان صلى الله عليه وآله وسلم. ابتداء إذا أردنا أن نعرف معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى على النبي، لأن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله عز وجل والملائكة يصلون على النبي، ثم أمر الله عز وجل المؤمنين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة هي الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصلاة من الله هي ثناء الله على نبيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الدعاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي معناه ثناء الله على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، صلاة الملائكة هي الدعاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من المؤمنين أو من المسلمين هي سؤال الله الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أنت تقول اللهم صلي على سيدنا محمد، أو اللهم صلي على محمد وسلم تسليما كثيرا، أو الصلاة الإبراهيمية، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى الصلاة، أي الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا معنى الصلاة من العباد. معنى الصلاة من العباد أننا بنسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء، أو بندعو الله سبحانه وتعالى أن يثني وأن يكرم وأن يفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية. أما السلام فهو معناها أيضا الدعاء، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام سالما، سالما من الملام والنقائص عليه الصلاة والسلام. أن هو يكون عليه الصلاة والسلام لا يكون عنده نقائص، معنى أن يكون سالما، أو سالما في العبادة، سالما في الطهارة، سالما في الانقياد لله عز وجل، أو سالم من العوارض التي قد تعتريه مما يعترض أو مما يعتري الناس في هذه الحياة الدنيا. طيب، هذا بالنسبة لمعنى الصلاة في الآية المذكورة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. هذه الآية كما ذكرت لحضراتكم فيها فوائد، نقف على بعضها إن شاء الله عز وجل في عجالة سريعة. منها، أي من هذه الفوائد، إثبات الملائكة. يبقى أول فائدة بنستفيدها من هذه الآية المباركة إثبات الملائكة. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته. يبقى إذن إثبات الملائكة. ما هي الملائكة؟ الملائكة هؤلاء هم أجسام نورانية، أجسام نورانية لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، هم عباد من عباد الله وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله عز وجل لطاعته ولأعمال وكلوا إليها. الملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، هذه هي الملائكة. ومعلوم أن أعظم الملائكة وأفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن بكلام الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به الروح الأمين، إن هو إلا قول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن العظيم، بكلام الله، بهذا المصحف الذي بين يدينا الآن. ولذلك أنا بس في جزئية حابب أنبه عليها بالنسبة لمسألة طلاب العلم وطالب الإجازات في القرآن الكريم أو الأسانيد في القرآن الكريم، أنبه على أن الذي يعطي السند، الشيخ الذي يعطي السند، بعض الأسانيد أراها أن الشيخ يكتب هذا من بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بيقول هذا سندي عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السند، ثم يكتب في نهاية الأمر إلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة. خلاص كده يا جماعة، في انقطاع، في انقطاع. خلي بالكم الإخوان اللي بيعملوا الأسانيد أو الإجازات في القرآن الكريم لابد أن يكتب كما أقول الآن، أن يكتب السند ثم يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي، عن الصحابي فلان، وليكن عمرو بن العاص، وليكن أنس، وليكن أبي بن كعب، معاذ، أي واحد من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عن أبي هريرة مثلا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ فين؟ عن رب العزة، عن رب العزة. ده يا جماعة في انقطاع. ليه؟ لأن القرآن لم يصل مشافهة من رب العزة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. ولكن عليه أن يقول عن الصحابي، ولكن ذكرنا أن أبا هريرة مثلا يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، لأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من الله سبحانه وتعالى إلى أو على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول فائدة في هذه الآية: إن الله وملائكته، إثبات الملائكة، وأن الملائكة موجودون وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد أيضا شرف الملائكة أو تشريف الملائكة في هذه الآية. فإذا الثانية تشريف الملائكة، من أين هذه الفائدة؟ هذه الفائدة من إضافة الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته، الهاء هنا الضمير عائد على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى على رب العالمين، وهذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، هذا من تشريف الله عز وجل ورفع الله سبحانه وتعالى لمكانة هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل. زي إيه؟ زي مثلا ما بنقول مثلا في سيف الله، ناقة الله، بيت الله. إذن إضافة هذا اللفظ لله سبحانه وتعالى هي إضافة تشريف، هي إضافة تشريف، بيت الله، سيف الله، ناقة الله، هكذا. يبقى الإضافة هنا إضافة تشريف. يبقى الفائدة الثانية هي تشريف الملائكة لبيان مكانتهم في إضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة الثالثة بيان علو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة من فوائد هذه الآية المباركة بيان علو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم ورفعة ذكره، بيان علو شأنه ورفعة ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن الله عز وجل إنما صدر الكلام وقدم بأنه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت لحضرتكم أن المقصود بالصلاة هنا ثناء الله عز وجل على رسول عليه السلام، وما هذا إلا لتشريفه ولمكانته ولحب رب العالمين سبحانه وتعالى له ورفعة لذكره صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله عز وجل بعد أن بين أنه يصلي عليه، يثني عليه، ثم بين أن الأنبياء وأن الملائكة تدعو له، كما ذكرت صلاة الملائكة دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر المؤمنين أن يصلوا عليه وأن يدعو له، أن يدعو له المؤمنون والمسلم في صلاته وغير ذلك. فهذا بيان لتشريف رسول الله ورفعة ذكره كما ذكرت لحضراتكم. الفائدة الرابعة الأمر بالصلاة عليه، الأمر بالصلاة عليه. يعني الأمر بالصلاة عليه، معلوم أن الأمر يفيد الوجوب إن لم يكن هناك صارف أو قرينة تنقله من الوجوب إلى الاستحباب. والقصة دي يا جماعة مهمة جدا لا سيما لطلاب العلم، لأن أحيانا يأتي أمر في القرآن أو في السنة خلاص، ويكون هذا الأمر دالا على الوجوب فيصرفه بعض الناس إلى الاستحباب دون أن يرى سببا شرعيا وعلميا لأنه يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والعكس أحيانا يأتي أمر صريح خلاص فيصرفونهم من الوجوب إلى الاستحباب أو من الاستحباب إلى الوجوب كما ذكرت، بدون إيه؟ بدون صارف شرعي أو علمي معتبر عند أهل العلم، معتبر عند أهل العلم، ليس من اختراع الهوى، ليس من اختراع الهوى. لأن احنا بنرى أن نصوصا كثيرة بترد في هذه الآونة، بترد سواء النص هذه من الكتاب أو من السنة، لا لشيء إلا لهوى في النفس فقط لا غير، هوى فقط، لكن لا عنده يعني دليل شرعي، ولا عنده مثلا قاعدة علمية، ولا قاعدة أصولية، ولا قاعدة يعني تعضد ما يقول هذا الإنسان. يبقى الأمر في البداية كده بيفيد الوجوب ما لم يأتي صارف أو قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. زي إيه؟ اتفقنا أن الأصل في فعل الأمر الوجوب، يعني إذا جاءك أمر افعل يبقى هذا واجب أن تفعل. طب إذا جاءك نهي لا تفعل فعل أمره يبقى هذا أيضا لا ينبغي لك أن تفعل، وهذا النهي لابد أن تلتزمه. إلا أن ترى لهذا الأمر أو لهذا النهي صارف كما ذكرت في موضع آخر، في آية أخرى، في نص معين، في هذه الحالة ممكن يكون الأمر يفيد الاستحباب أو يفيد الندب أو ملد. ولذلك غالب أهل العلم يرون أن الصلاة والسلام واجبتان على المؤمنين بدلالة هذا النص. بدلالة هذا النص: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كمان استدلوا بوجوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه ثم قال: شقي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: شقي عبد، شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك يا محمد، فقال النبي آمين، فقال النبي آمين. كلام ده، هل يشقى الإنسان إذا ترك أمرا مستحبا؟ أهل العلم قالوا كده، اللي هم قالوا أن الصلاة والسلام واجبتان، قالوا أن الاستحباب لا يكون العبد شقيا إذا ترك أمرا مستحبا، إنما يشقى إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا. ولذلك جبريل عليه السلام قال للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قال له: شقي عبد، للنبي عليه الصلاة والسلام، وصح هذا في غير موضع: شقي عبد ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك. ثم أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كلام جبريل، فقالوا طبعا أن طالما أن جبريل عليه السلام قال شقي عبد، والشقاء لا يكون من ترك مستحب، إنما يكون من ترك واجب، إنما يكون من ترك واجب. إذن الأمر بالصلاة والسلام عند كثير من أهل العلم أنها واجبة على من سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدلالة هذه الآية وبدلالة بعض الآثار والأحاديث الصحيحة التي ذكرت. أما بقى مسألة إن الأمر يفيد الوجوب ما لم يأتي صارف، يعني أعطيك يعني مثلا أو مثالا أو مثالين فقط لا غير في هذه المسألة، عشان بس أولادنا وأخواتنا طلاب العلم. مسألة أنه لابد أنك تدرس أصول الفقه، تدرس أصول الفقه وتتعلم استنباط الأحكام، وأن متى يكون الأمر واجبا، متى يكون الأمر مستحبا، وهكذا. هذه الأشياء لابد أن تعلم من كلام العلماء وأصول الفقه أو القواعد الفقهية أو هذه الأشياء التي تستنبط من الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية حتى تحكم على النص. مسألة هذه تحتاج ضربة وتحتاج إلى عالم تجلس بين يديه ليعلمك مثل هذه الأشياء التي تنفعك في استخراج بعض الأحكام في هذه من هذه النصوص. في قول الله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، ذروا البيع هنا، وذروا البيع، ذروا البيع، ذروا هذه فعل أمر. طيب، هل اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير، في هنا ذروا البيع، وفي هنا فانتشروا في الأرض، خلاص، واذكروا الله. طب كل هذه الأفعال أفعال أمر تفيد الوجوب؟ الجواب لا، الجواب لا. يعني بعد الصلاة، بعد أن تقضي صلاة الجمعة، هل يحرم عليك البيع وذروا البيع؟ خلاص. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض. طب اللي هيصلي ومش هينتشر في الأرض، لأن انتشروا هذه فعل أمر، خلاص. قالوا أن هذا الأمر يراد أمر مخصوص، يراد به شيء مخصوص. فإذا انتهى هذا الأمر رجعت المسألة برمتها إلى ما كان قبل الحكم، إلى ما كان قبل الإيه؟ قبل الحكم. زي ما ربنا عز وجل قال مثلا إيه: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، في الحج يعني، لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يبين أن الإنسان لا يجوز له أن يصيد صيدا، خلاص، وهو محرم. ثم قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، يعني إذا تحللتم وإذا تحللتم من ملابس الإحرام، ربنا عز وجل قال فاصطادوا. طب فاصطادوا هذه فعل أمر ولا فعل مضارع؟ فعل أمر. طيب فعل الأمر ده يفيد الوجوب ولا لا؟ يفيد الوجوب. يعني كل من تحلل من الإحرام لزمه أن يصطاد يخرج للصيد؟ لا. العلماء قالوا إيه؟ قالوا أن هذا الأمر يرد إلى ما كان قبل الحكم، يرد إلى ما كان قبل الحكم، يعني في هذه الحالة فقط لا يجوز لك أن تصطاد، خلاص إخواننا. لكن بعد أن انتهيت أو أنهيت الإحرام أو مناسك الحج وتحللت، جاز لك ما كان إيه؟ ما كان محرم، ما كان محرما عليك. يبقى بنقول إيه؟ يبقى يرد الحكم إلى ما كان، أو يرد الفعل أو يرد الحكم إلى ما كان قبل هذا الإيه؟ هذا الحكم الذي ذكره الله عز وجل، ذكره الله ليبين أنه قد أباحه بعد أن حرمه، بعد أن حرمه. كذلك في إيه؟ وزروا البيع فانتشروا في الأرض، هذه فعل أمر، لكن يرد الحكم إلى ما كان قبل إيه؟ قبل ما أريد من النص، ما أريد من النص. فعل أمر، لكن نصرفه من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة كما ذكرت لكم وكما تكلم أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها صلوا قبل المغرب، هذا فعل أمر، وكرره النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. لكن طب ده يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب؟ قطعا يفيد الوجوب. يبقى إذن الصلاة قبل المغرب واجبة، خلاص. استنى، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء، قال النبي لمن شاء، يبقى صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، صرف الأمر من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. فعل الأمر أصله أنه يفيد الوجوب، إلا أن يأتي ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فكما ذكرت، يبقى الأمر بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس هناك صارف يصرفها، بدلالة هذه الآية وبدلالة غيرها من الآيات، غيرها من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي ذكرت لكم. وبعض أهل العلم قال أنها مستحبة ولم يقل بوجوبها. طيب، أيضا هناك فائدة أذكرها ليكتمل الأمر، يعني بالنسبة لمسألة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من فوائد هذه الآية رقم 1 في هذه الفائدة، يعني في هذه الفائدة سواء رقم الفائدة الخامسة، ألف، نقول ألف، أن هذه الآية تفيد أن الإنسان لابد وأن يتلفظ بالصلاة والسلام على رسول الله. ثاني من فوائد هذه الآية التلفظ بالصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام كما ذكرت يكون بالدعاء، والدعاء يكون باللسان، إذن لابد أن تتلفظ إذا أردت أن تصلي وأن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي ألف. باء في هذه الفائدة هو خطأ أحببت أن أنبه عليه وأنبه إخواني من طلاب العلم أيضا، مسألة الكتابة. مسألة الكتابة بنرى كثيرا وانتشر كثيرا جدا في الأوساط في أوساط الطلبة، يعني مسألة الكتابة، عندما يكتب محمد خلاص يعمل يفتح قوس كده ويعمل كلمة صاد، خلاص اختصارا اللي صلى الله عليه وآله وسلم، ده مشتهر وبنشوفه كتير. هذا لا يليق بجناب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بس حابب أنبه حبايبنا وإخواننا أن أنت لما تيجي تكتب محمد أو رسول الله أو الرسول أو هذه الألفاظ، لابد أن تكتب صلى الله عليه وسلم، تعملش كلمة صاد، تختصر هذا على أنه إيه؟ على أن اختصار للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. يبقى إذن من هذه الفائدة قلت لابد من التلفظ، ولا يكفي بالقلب، ولا يكفي بالقلب برضو، والشيء بالشيء يذكر، كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر يكون بالقلب واللسان أو باللسان مع القلب. إذا أردت أن تذكر الله عليك وأن تحرك لسانك وأن تذكر الله سبحانه وتعالى بصوت مع ذكر القلب، وإن كان يقول بعض أهل العلم مرر ذلك، إلا أن الأجر لا يكون كاملا بالنسبة للذكر. كذلك في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتلفظ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي الصلاة والسلام بالقلب بس أو أنك تمررها على مجرد العقل فقط، لكن عليك أن تتلفظ. وقلت أنه ينبغي على من كتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول صلى الله عليه وسلم، ولا نكتفي بكلمة صاد اللي هي بين القوسين المشتهرة كما بينت آنفا. طيب، صفة الصلاة على النبي، صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بينا بعض الفوائد من هذه الآية المباركة. طيب، كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك أكثر من صيغة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكملها وأتمها الصيغة التي وردت في التشهد. الصيغ التي وردت في التشهد حوالي سبع صيغ، هذه أتم الصيغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أن يعني إذا أردت أن تأتي بالعمل كامل فعليك أن تصلي بإحدى الصيغ التي وردت في هذه الأحاديث، وأصحها وأشهرها هو قولنا في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد، كما في حديث ابن عباس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويا جماعة يا أخوانا، الدعاوى إن لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. الدعاوى إن لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن هنقع في مأزق الآن. أنا قلت أن التشهد جاء هكذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون تسييد في الصلاة، خلاص. فما يجيش حد يقول لي أنا اللهم صل على سيدنا محمد داخل الصلاة، ولما تسأله ما يعرفش يجاوبك، بتعمل كده ليه يا مولانا؟ يقول لك ده أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ده محبة مني للرسول عليه الصلاة والسلام. قلت لك هذه دعوة، وإذا جئت بدعوة ما عليهاش بينة خلاص القاضي بيردك على طول، لازم دليل وبينة. أنت جبت لي منين؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة؟ يعني هل يعني يمر بخاطر أحدنا إن حد مننا يصل إلى درجة الحب الذي أحبه الصحابة لرسولهم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب صعب، لأن هؤلاء الثلة الذين اختارهم الله عز وجل لمرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم ولمصاحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني أحب الرسول عليه السلام وفادوه بالغالي والنفيس، وكان أحب إليه من الماء البارد على الظمأ كما قال علي رضي الله تعالى عنه، وكان أحب إليه من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم، وكانوا يعني لما تتذكر وتتذاكر وتتدارس وتقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه، مش ممكن هذا الحب. يعني كان إذا شرب الرسول عليه الصلاة والسلام تجد أبو بكر يقول فشرب حتى رضيت، يعني حتى التعبيرات، فداك أبي وأمي يا رسول الله. سعد بن الربيع كما ذكرت لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، سنرى مثل هذه الأشياء إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأننا نتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحلقة والحلقة التي بعدها. فالشاهد أن الصحابة هم أفضل وأقدر وأقوى من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجدر الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما رأينا واحدا من الصحابة قال بذلك في الصلاة. وبعدين هم يأتون بالخلط، حتى يخطئونك أو يكذبونك أو يخرجونك من دائرة الصواب إلى دائرة الخطأ، يوم ينقلك من محور النقاش، محور النقاش أو نقطة البحث، إلى محور آخر وإلى نقطة أخرى. أولا بيدلس، يقول لك أنا أسيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأني أحبه، أنا ما قلت ما سبب تسييل، ما قلت أنك تحب أو تكره، هذه واحدة. اثنين، أن علامة الحب ليست هي تسييل المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ثلاثة، أن الصلاة يا أخوانا عبادة، والعبادة توقيفية، العبادات ده اللي لازم، ما أنا بقول دايما دايما يا جماعة لابد من أن احنا نتعلم، لابد أن احنا ما نعتمدش على القراءة من الكتب فقط. ما ينفعش يا جماعة نقرأ من الكتب وخلاص، لابد أن انت يبقى لك شيخ، ده 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 دأب العلم أو أصل العلم لذون النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما شفاء العي السؤال، ولا يتعلم اثنان مستحن ومستكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس والصحابة يأخذون عنه، عليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون عنه العلم، يتعلمون، يتحاورون، يقول له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مخطئ، ما تقول في كذا، ما رأيكم في كذا، هل رأى أحدكم اليوم رؤيا، وهكذا. هذه طريقة طلب العلم من لذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. فما تقوليش أنا بحب النبي عليه السلام عشان كده بقول أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. واحد تاني يطلع يعني يضربك الضربة القاضية من الجولة الأولى، أنت بتتكلم زي ما يجيب حجر أو دبشة ويلقيها عليك على طول، يقول لك إيه، يقول لك يا عم الحج عديها، الأمور سهلة والأمور بسيطة، وما تحبكهاش عند هذا الحد. هو ولذلك احنا في زمان اختلط الحابل بالنابل، مين اللي بيحبك؟ اللي بيحبكها، اللي بيخرج عن الجادة هو ده اللي بيحبكها. على فكرة احنا فاهمين غلط، اللي بيحبكها والمتشدد والمتفيهق واللي هو بيتصف في هذه الأشياء هو اللي بيخرج عن الجادة ليأتي إلى الدين ما ليس منه، يأتي للدين ما ليس منه، ده اللي متشدد يا جماعة. إنما الأمور على بساطتها، الأمور على ما جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام سهلة وميسرة. صلى الله عليه وسلم علم الصحابة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صيغة من الصيغة السبع، صيغة ما فيش فيهم اللهم صل على سيدنا محمد. وفي نقطة خطيرة جدا وجوهرية جدا والمفروض أنها تنهي هذا النزاع، هذا النزاع خلاص، لأن لا أحب مثل هذه الأشياء بالذات. ليه؟ لأن بيصنف من خلالها ده بيحب النبي عشان كده سيد النبي في الصلاة، وده المحبة قليلة عنده فعشان كده يقول لا ما تسيلوش. الكلام ده غلط، ليس له علاقة بالحب لا من بعيد ولا من قريب يا جماعة، ليس له علاقة بالحب لا من بعيد ولا من قريب. إنك تقول سيدنا محمد في الصلاة ليس لها علاقة بالحب لا من بعيد ولا من قريب. أنا أصلا أكرر وأطيل النفس في مثل هذه المسألة، الصلاة العبادات بتبقى توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني مش مأذن لي ولا مسموح لي ولا متاح لي أنا كإنسان مسلم إن أنا أخترع، مش مسموح لي. ناهيك عن فعل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ثم فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وبعدين أنا أجي في الآخر أدعي المحبة، أدعي المحبة. طب ماشي بتحب النبي، أطع النبي عليه الصلاة والسلام وأطع أصحابه رضي الله تعالى عليهم، تحب النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى بعد ذلك ونقف عند علامات الحب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون وما هي، هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. بس تذكروا معي أننا وقفنا عند صفة السلام على صفة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونلتقي إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة لنكمل ما بدأناه معكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.